بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم العاشر من شهر صفر لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال: لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في الحبة السوداء، وتقدم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء سبحانه أن يطلع عليه عباده من شأن هذه العلاجات ومن شأن هذه المخلوقات التي بثها سبحانه، وعلم سبحانه وبحمده منها ما علم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور خبرا عن وحي، لا أنه خبر يحتمل أن يتطرق إليه الغلط أو أنها العادة السائدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وإنما يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن أمر أوحي به إليه. ومن ذلك ما جعل الله في هذه الحبة السوداء بإذنه تبارك وتعالى ومنته من الشفاء بإذنه إذا أذن تبارك وتعالى. فجاء في هذا الحديث أنهم لما جاء هذا المريض وزاره ابن أبي عتيق حثهم على علاجه بهذه الحبة السوداء، وأخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، والله على كل شيء قدير. وذكر لهم طريقة علاج الحبة السوداء. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. فسأله: ما السام؟ قال: الموت. يبقى طريقة العلاج بالحبة السوداء. ظاهر هذا الخبر أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خذوا خمسا أو سبعا، من باب الوتر فيها، فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. هذا القدر، ظاهر هذا الخبر هنا أنه ليس بمرفوع، لكن جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ 21 حبة فتصر في خرقة وتوضع في ماء ليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان في اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، إلى آخره. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إخبار بأن هذه الحبة شفاء من كل داء، وفيه أيضا الطريقة التي تستعمل بها هذه الحبة السوداء. وهكذا الحديث بعده أن أبا هريرة رضي الله عنهم أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الطب قد يدرك جزءا من خواص هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل الحبة السوداء أو من مثل ما يأتي إن شاء الله من أمر الحجامة أو العسل أو نحو ذلك، فالمرجع في هذا ليس إلى الطب. ما يخبر به صلى الله عليه وسلم ويجزم به جزما عن ربه تعالى أن فيه شفاء كما في الحبة السوداء، يستحيل أن يكون الأمر إلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن هوى. الأطباء في بعض الأحيان يكون لهم مثل نوع من التجارب فيقول مثل ما ذكر هنا، ظاهر الخبر قلنا أنه موقوف ولكن جاء مرفوعا، قد يعرف بعض من يتعاطى العلاج أو نحوه أن الأنسب أن تستعمل بطريقة كذا وكذا، هذا قد ينظر فيه إلى التجربة. لكن من حيث أصل الحديث وأن الحبة السوداء شفاء من كل داء وأن الحجامة نافعة بإذن الله إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله، هذا أمر وحي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم به، فتبقى التفاصيل قد يحتاج في بعض هذه المذكورات هنا في الحديث إذا لم يرد في الحديث طريقة العلاج بها، فتكون التجربة بإذن الله عز وجل بعد أن عرف أن أصل الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وأنه وحي من الله تعالى. إذا لم يذكر طريقة العلاج فإنها قد ينظر فيها في أمر التجارب، لكن يبقى أصل الأمر وهو أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من الطب، من اجتناب أشياء والامتناع عنها أو الحث على فعل أشياء، أن هذا وحي وأنه علاج حق لا يجوز أن يتطرق إليه أدنى إشكال. بل الأمر كما ذكر ابن القيم يقول علاج الأطباء بالنسبة إلى العلاج النبوي مثل علاج الطرقية بالنسبة إلى علاج الأطباء، فجميع العلاجات وإن بلغ الطب ما بلغ من التقدم أو غيره، بالنسبة إلى العلاج النبوي لا شك أنه لا يعادل بالنسبة إلى العلاج النبوي إلا شيئا يسيرا. العلاج النبوي وحي من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا الطب، وهذا وقع في أكثر من واقعة، الطب قد يجرب علاجا معينا فترة ثم بعد مدة تجد التحذير من قبل الأطباء من هذا العلاج، قالوا اتضح أن لهم مضاعفات من خلال التجارب ومن خلال ما ظهر على المرضى، لا هكذا طبيعة البشر. لكن إذا جاءنا وحي من الله عز وجل في مثل هذه العلاجات فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قال: وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
نعم، هذا الباب في التلبينة. التلبينة ما هي؟ التلبينة ذكر الأصمعي أنها حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، وقال غيره إنه يجعل فيه لبن، وهو الذي ذكره الشيخ عبد العزيز أيضا رحمه الله أنه حساء من دقيق ناعم من القمح يكون فيه لبن خفيف، ومنه سميت بالتلبينة لأنه يجعل فيها لبن. هذه التلبينة تجم فؤاد المريض بإذن الله وتذهب ببعض الحزن. جعل الله فيها الإجمام هذا لفؤاد المريض، يعني أنها تريح فؤاده. المريض والمحزون الذي أصابه حزن كما سيأتي في الخبر الذي بعده إن شاء الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها، بإذن الله جعل الله في هذه خاصية. ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الناس كانوا يعملون هذا قديما، قال رحمه الله: وليس ببغيض بل لذيذ، لأن الخبر بعده تقول عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، يعني قد يبغضه بعض الناس من طبعهم وقد يستلذه بعض الناس، لكن يوجد من يبغضه ولكنه نافع. على كل حال، من أبغضه أو استلذه هو نافع وفيه فائدة. وكانت رضي الله عنها إذا توفي أحد عندها واجتمعت النساء ثم انصرفنا أمرت أن تصنع التلبينة لأهل البيت، فيها هذا وهي المكونة من هذا الحساء من دقيق ناعم من هذا القمح يجعل فيه شيء من اللبن، وقال آخرون يجعل فيه، الأصمعي رحمه الله قال إنه يجعل فيه شيء من العسل. جعل الله في هذه الخاصية، وهي أنه يجم الفؤاد بإذن الله تعالى، ومعنى إجمامه أنه يريحه ويزيل عنه الهم وينشطه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا مما في الحقيقة فرطنا فيه كثيرا، ويندر أن تجد من يطبق هذا الحديث. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا كان يعمله الناس قديما، يدل على أنه كان معروفا. مزية هذا أنه يؤثر حتى في الجانب الذي يعبر عنه الأطباء بالجانب النفسي، لأن المحزون الذي أصيب بحزن هذا إشكاله في الجانب النفسي، لأنه قد يكون سليم الأعضاء، لكن بإذن الله تعالى هذه التلبينة تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام خبر عن رب العالمين جعل الله فيه هذه الخاصية، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعور. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره والسعط.
السعوط، الحجامة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في بابها. السعوط هذا شيء يدخل من طريق الأنف، العلاج تارة يكون من طريق الفم وتارة يكون من طريق الأنف. السعوط طريقته أن يدخل من طريق الأنف، يستلقي الإنسان على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفع، بحيث يرفع الكتفين بحيث ينحدر الرأس من الخلف. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينقط فيه بهذه النقط، فينقط في الأنف ماء أو دهن فيه دواء، فيصل بإذن الله عز وجل إلى الدماغ، فيترتب على هذا إذا أدخل من طريق الأنف أن يستخرج ما فيه من داء بالعطاس، يعني إذا أدخل عن طريق أنفه يترتب على هذا أنه إذا دخل، لأنه إذا دخل عن طريق الفم يكون شربه أو أكله، لكن إذا دخل الدهن أو العلاج هذا الذي جعل فيه من دهن أو ماء هذا يؤدي إلى العطاس، فيترتب على هذا شيء من الفائدة والراحة. والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه استعط، يعني استعمل هذه الطريقة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو القسط مثل كافور، مثل الكافور.
عندك كذا الهندي البحري؟
اي نعم.
لا، الظاهر والبحري. الظاهر الظاهر انهما اثنان، البحري غير، لان البحري اقل حراره والهندي اشد حراره، فالظاهر فيها الواو، الهندي والبحري. نعم.
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو الكسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله كشطت. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط.
فإن فيه
سبعة أشفية.
نعم.
يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
نعم.
ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
هذا أيضا يكون السعوط بالقسط، هذا الهندي وهو نوع من العلاج، وكذلك البحري، وفيه التفاوت من جهة حرارة، هذا تكون أشد وذاك تكون حرارته أقل. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه: عليكم بالعود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. ذكر صلى الله عليه وسلم فيه اثنين منها، وبقية الخمس الله أعلم ببقيتها، الأطباء يذكرون أن فيه كذا وكذا وكذا، لكن الذي ورد في الحديث أنه يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ويأتي شرحه بحول الله عز وجل لاحقا في الباب المتعلق بالعذرة. وذكرت الراوية أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، يعني صغير، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فرش عليه، لأنه ذكر، الذكر يرش من بوله بخلاف الجارية الصغيرة فإنه يغسل غسلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلى. قال: حدثنا أبو معمن قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هذا الباب في الحجامة، يأتي فيها أبواب أخرى، والحجامة نافعة جدا، وتقدم أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما شكى إليه رجل رأسه إلا أمره بالحجامة، وهي نافعة للغاية، وإن لم يدرك كثير من الأطباء ما فيها من الفوائد، وما يدعي بعض الأطباء من أن التبرع بالدم يغني عنها غير صحيح، لأن الحجامة فيها إخراج الدم الفاسد، أما التبرع بالدم فهو تبرع بدم سليم، حتى أن إذا كان في الدم إشكال فإنهم لا يستعملونه. ولهذا يلاحظ أن الدم الذي يخرج هو دم فاسد، فإذا بدأ الدم الأحمر في الخروج توقف الحاجم عن حجامة. فهذا الدم الذي يزال لا شك أنه يترتب على إزالته فائدة بالغة للجسد بإذن الله عز وجل، وتظهر فوائده من عدة جهات، حتى ينفع في الصداع وفي نحوه من الأدواء. يبقى الكلام في احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام من عدة طرق أنه لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم. اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحديث هذا، فمنهم من صححه وقال إنه يدل على أن الحجامة تبطل الصوم، أما الصائم المحتجم فهذا واضح، أما الحاجم فعلى سبيل التعزير له. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختلفوا في حكم الحجامة. منهم من يقول إن الحجامة تفطر الصائم، ومنهم من يقول لا تفطر، ومنهم من يقول إنها تجتنب في الصوم لا لأنها تفطر ولكن لأنها تجهد وتتعب الصائم. جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فابن القيم كما نقل الشيخ عبد العزيز رحمه الله يذكر أن هذا الاحتجام كما في الحديث الآتي وقع وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المسافر إذا سافر فإن له أن يفطر حتى بغير الحجامة، ولذلك يقول هذا قبل النسخ. ففيما يتعلق بالحجامة، أي ساعة يحتجم؟ هل يحتجم في الليل أو في النهار؟ منهم من حدد للحجامة ساعات وقال إن ينبغي أن يحتجم في أوقات معينة، ومنهم من قال يجتنب مثل يوم الأربعاء في الحجامة، وقد يتضرر ويتسبب الاحتجام في يوم الأربعاء في شيء من الضرر. ظاهر اختيار البخاري هنا بالنظر إلى إطلاقه أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلة كأنه يرى أن الاحتجام مطلق، وأنه لا إشكال في أن يحتجم سواء في الليل أو في النهار. وذكر أن أبا موسى رضي الله عنه احتجم ليلا، والظاهر أنه احتجم ليلا وهو صائم، هذا اللي يغلب على الظن. وذكر أنه لا يرى أن الحجامة تفطر، ولكن الصائم إذا احتجم يضعف، وهو يضعف أصلا بالصيام، فلا يريد أن يضم إلى ضعفه بالصيام الضعف بالاحتجام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
الحديث في احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والترجمة على الاحتجام في السفر والإحرام، فأخذ من حديث ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في طريق مكة، ومعلوم أنه في طريقه لمكة أنه مسافر، فلهذا قال باب الحجم في السفر بالنظر إلى حديث ابن بحينة، وقال والإحرام بالنظر إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. المحرم معلوم، المحتجم معلوم أنه لا بد أن يزال منه بعض الشعرات، المحتجم في رأسه، وأن يكشط موضع الجلد حتى يحتجم، ويخرج المحتجم الحجام يخرج الدم. فلهذا يرى الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه ينبغي في مثل هذه الحالة أن الحجامة يكون فيه افتداء، يفتدي، لأنه لا بد أن يكون أخذ شيئا من الشعر وهو محرم. هل تنقض الحجامة الوضوء؟ فقال الغالب أن الدم الذي يخرج من الحجامة يكون كثيرا، فينبغي أن يتوضأ خروجا من الخلاف بالنظر إلى كلام أهل العلم هل الدم ينتقض به الوضوء أو لا. فمنهم من يقول لا ينتقض به الوضوء مهما كان، ومنهم وهو إليه ميل البخاري رحمه الله، ومنهم من يقول إنه ينقض إذا كان فاحشا، يعني إذا كان كثيرا، وهو اختيار الحنابلة أنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الطهارة، أما إذا كان قليلا مثل قطرة قطرت من الأنف قطرة دم أو نحوه وليست مثل الرعاف المسترسل قالوا فمثل هذه لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان فاحشا. فمن باب الخروج من الخلاف ينبغي أن يقوم المحتجم بإعادة الوضوء إذا كان احتجم وهو على وضوء، خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وقال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة.
كذا عندك ابن عمرو. ابن عمرو ولا ابن عمر؟
عمرو.
نعم.
قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء.
الحجامة من الداء، الحجامة من الداء أي بسبب الداء، هي نافعة بلا شك كما تقدم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه احتجم، حجمه غلام يدعى أبا طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام يعني مقابل حجامته، وكلم مواليه يعني الذين يملكونه فخففوا عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ويأتي الكلام كما قلنا في القسط البحري والمراد بالعذرة والغمز ونحوه في بابه إن شاء الله. لكن قوله إن أمثل ما تداويتم به الحجامة يدل على أن الحجامة مما ينبغي أن يهتم بها الأطباء. الأطباء يبحثون وتنفق أموال طائلة على بعض التجارب وعلى غيره، ويغفلون مثل هذه الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان أن هذه أدوية نافعة وأن هذا من العلاج النافع. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، هذا خبر وحي، لأنه لا يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الكلام ويتضح أن في الحجامة ضررا وأن فيها إشكالا. معاذ الله، ما يقال هذا. كيف يوجه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم ثم يتضح أن الحجامة فيها خطر أو فيها ضرر؟ هذا لا ينبغي أن يقال، بل الحجامة نافعة بلا شك. وإذا وجد يعني إشكال على أحد مثل مرضى السكر أو نحوه، هذه أحوال خاصة، يعني قد ينزف معه الدم أو نحوه، لكن في الأحوال العامة لا يشك أن الحجامة نافعة وأنها أمثل ما تداوى به الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. مزية الحجامة أنها إخراج للفاسد من الدم كما تقدم. الأدوية والعقاقير هذه التي تدخل إلى الجوف قد يكون لها مضاعفات، وهذا يقر به الأطباء، ولهذا كثير من العلاجات يكتب فيها أنها يمكن أن يوجد فيها من المضاعفات كذا وكذا، وإذا ظهرت علامات كذا وكذا فإن عليك أن توقف العلاج، لأن العلاج يتم اختياره عن طريق تجارب، ويكون فيه نسبة من الناس قد يضرهم هذا العلاج بإذن الله، أو يتضح أن العلاج في نفسه ضار من زاوية أخرى، فقد يعالج موضعا ويتسبب في تهيج موضع آخر، لأن طبيعة البشر وتجارب البشر هكذا. أما مثل هذا الأمر المتعلق بالحجامة ونحوه فإنه لا ضرر فيه قطعا، والأمر الآخر أنه فيه إخراج للضار وليس فيه إدخال لما قد يتسبب في إضرار. وهكذا مثل التلبينة كما تقدم، التلبينة وإن كانت إدخالا للتلبينة هذه إلى الجوف إلا أنها نافعة وليس من آثارها أضرار، فهذه مزية العلاج والطب النبوي أن فيه النفع بإذن الله عز وجل الذي ليس من آثاره مضاعفات كما يحدث في أدوية الأطباء ومعالجاتهم. جابر رضي الله عنه عاد هذا الرجل وهو المقنع بن سنان فوجده مريضا، فأصرع جابر رضي الله عنه أن يحجموه، قال: لا أبرح، ما أفارق يعني المكان حتى يحتجم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيها شفاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة على الرأس. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه.
نعم.
وقال الأنصاري وأخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
نعم.
باب الحجم من الشقيقة والصداع. من الشقيقة والصداع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. قال وحدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي.
نعم. هذه الأحاديث ذكر فيها ما يتعلق بالحجامة، أيضا الحجامة على الرأس، من أنواع الحجامة أن يحتجم على الرأس. احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه بلحي جمل، وهم بعضهم فقال إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأتى الحاجم بلحي جمل واحتجم به، لا ليس هذا بصحيح. المقصود أنه احتجم بمكان يسمى لحي جمل كما في الرواية الأخرى. احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، وليس المقصود أنه أتي إليه صلى الله عليه وسلم بلحي الجمل فاحتجم به، لا، هذا موضع يسمى لحي الجمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في هذا الموضع واحتجم في وسط رأسه. الباب الذي بعده في الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع معروف، وهذا الداء الذي يصيب، الوجع الذي يصيب الرأس. أما الشقيقة فإنها وجع أيضا لكن يأخذ بأحد جانبي الرأس، يعني يحس بالألم في جانب من جوانب رأسه، إما الجانب الأيمن أو الأيسر، أو يحس بالوجع في مقدم رأسه. احتجم صلى الله عليه وسلم من شقيقة كانت به، هذا معنى الشقيقة، أنه احتجم صلى الله عليه وسلم من هذه الشقيقة التي هي الوجع الذي يأخذ بأحد الجانبين من الرأس أو يأخذ بمقدم الرأس. ثم ذكر الحديث الذي تقدم شرحه، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار. الشاهد قوله أو شرطة محجم، لأن الحاجم يكون معه هذه الآلة يشرط بها ويقطع بها الموضع الذي يريد أن يحجمه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلاج محصور في هذه الثلاثة، شرطة المحجم أو لذعة النار أو شربة العسل. بارك الله. لو تكتب الله يحفظك علشان بس يسمع السؤال ويكتب لك أجره إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من شهر صفر لعام 37 و400 هجرة. قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها، قال وسألته كيف كان سقوط النبي صلى الله عليه وسلم فقال على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يفنى ويبقى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم.
تقدم أن الحديث لا يثبت وفيه هذا الضعف، ولهذا لن نطيل كثيرا في الكلام عليه. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيته تبلغ وقوته تضعف. ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقة منه بطاقته منه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ يقال على أدب القرآن. فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. قال: حدثنا أبو محمد يحيى محمد بن سعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رحمها الله: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فخلقه القرآن. قال: وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك السوسي قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطِ جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا.
هذه الأحاديث من أحاديث ثابتة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وقد زكاه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فماذا كان خلقه؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فأعظم الناس خلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم من طبق القرآن وعمل به في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة صلى الله عليه وسلم لكل من يأتي بعده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان خلقه القرآن، فلا تجد في القرآن أمرا إلا وهو أولى الناس بالعمل به، ولا تجد في القرآن نهيا إلا وهو أولى الناس بالكف عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية أخلاقه الكريمة الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الكلام على خلقه بعد قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، كما قالت: خلقه هو القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله تعالى: اتقوا الله، فهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، فهو أعظم الناس وأولاهم بإقامة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهكذا في جميع الأمور. أما الخبر الذي بعد هذا أنه لم يعطى جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا إلى آخره، فهذا فيه داود ابن المحبر، وهو فيما يظهر ليس متروكا، الذي يظهر أنه يكذب في الحديث. وفيه أيضا عباد بن كثير متروك، وقال أحمد رحمه الله: روى أحاديث كذب. فلسنا بحاجة ولله الحمد إلى مثل هذه النصوص التي لا تثبت، وفيما ثبت غنية عنها. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأنا أبين من غريب حديث أبي هالة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم. قوله في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، معناه عظيما معظما، يقال فخم بين الفخامة، ويقال أتينا فلانا ففخمناه أي عظمناه ورفعنا من شأنه. وقال الشاعر: نحمد مولانا الأجل الأفخم. وقوله أقصر من المشذب، المشذب الطويل البائن، وأصل التشذيب التفريق، يقال شذبت المال إذا فرقته،
إذا
فرقته، فرقته
إذا فرق، أحسنت، نعم إذا فرقته. هذه تكون قاعدة، تقول في الكلام تقوله بالضم، تقول شذبت المال إذا فرقته، ما تقول إذا فرقته، تكون هذه دائما عندك. إذا قول العرب تقول العرب شذبت المال، شذبت بالضم على أساس أنك المتكلم. إذا أتيت لتفسرها ما تقول إذا فرقته، وإنما تجعله بصيغة المخاطب، بصيغة الغائب، إذا فرقته، نعم بصيغة المخاطب، نعم الأول صيغة المتكلم والثاني صيغة المخاطب.
يقال شذبت الماء إذا فرقته، فكأن المفرط الطويل فرق خلقه ولم يجمع،
فرق خلقه
ولم يجمع. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول، ولكنه بين الربعة وبين المشذب،
يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا شديد الطول بائنا، ولم يكن أيضا قصيرا صلى الله عليه وسلم، بل كان بالوصف الأكمل، وهو أنه ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، فليس بقصير يظهر قصره صلى الله عليه وسلم، وليس بطويل طولا بائنا فاحشا، وإنما هو في الوسط، وهذا أكمل هيئات الرجال أن يكون بين الطويل وبين القصير صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله إن انفرقت عقيقته فرق، يريد شعره، أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفرق الشعر من قبله، ويقال كان هذا في أول الإسلام ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا في أول الأمر، كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، لكنه خالف أهل الكتاب لاحقا عليه الصلاة والسلام، وصار يفرق شعره عليه الصلاة والسلام مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم كانوا يسدلون. نعم.
وقوله أزهر اللون، يريد أبيض اللون مشرقة، مثل قوله سراج يزهر، يزهر أي يضيء. نعم. ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها.
الزهرة ولا الزهرة؟
يزهر
الزهرة،
سراج يزهر
الزهرة. نعم نعم، واصل.
ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق،
يعني أنه صلى الله عليه وسلم في بياضه على أحسن أنواع البياض صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بياض مشرق صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل الناس خلقا وخلقا عليه صلاة الله وسلامه. نعم.
وقوله أزج الحواجب، يعني به طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين، ثم وصف الحواجب فقال: صوابغ في غير قرن، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج، والبلج أن ينقطع الحاجبان ويكون ما بينهما نقيا،
يعني بعض الناس يلتقي الحاجب هذا بالحاجب هذا فيلتقي الشعر هنا، وبعضهم يكون ما بينهما نقية، يعني يكون بأمر الله عز وجل هذا الموضع ما فيه التقاء لهذا الحاجب بهذا، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن لم يكن حاجباه الكريمان صلى الله عليه وسلم ملتقيان، بل كان ما بينهما نقية. نعم.
وقوله أقنع العرنين، يعني المعطس، وهو المرسن،
المرسن،
المرسن الفتح، صلى الله عليه، وهو المرسن، والقنا فيه طوله ودقة أرنبته وحدب وطول أرنبته وحدب في وسطه.
نعم.
وقوله يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني ارتفاع القصبة وحسنها.
نعم.
واستواء أعلاها وإشراف الأنربة قليلا، يقول
يحسن
قنا أنفه اعتدال يحسبه قبل التأمل أشمه. وقوله ضليع الفم أي عظيمة، يقال بليغ
يحتمل في نسخة أخرى بدل يحسن يحسب قناعة، موضع يحتاج إلى تأمل. نعم.
يقال ضليع بين الضلاعة، ومنه قول الجن لعمر رضي الله عنه إنه منهم لضليع، وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم. وقوله دقيق المسربة، المسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. قوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني بالجيد العنق والدمية الصورة، وشبهها في بياضها بالفضة. وقوله بادن المتماسك، والبادن الضخم، يقال بدن الرجل وبدن،
يقال بدن
بدن بالضم،
نعم بالضم رفع بدن،
يقال بدن الرجل وبدن بالتشديد.
نعم.
إذا أسمن، ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر، يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وأن صدره عريض فهو مساو لبطنه.
نعم، في خلقته صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا بطن، يعني أنه كان له بطن، وإنما كان مساو بطنه لصدره، لأنه صلى الله عليه وسلم من أقل الناس أكلا عليه الصلاة والسلام، كان يأكل البلغة صلى الله عليه وسلم من الطعام. فمن حيث جسمه الإنسان إذا كبر وتقدم، إذا كبر وتقدم به العمر يحصل البدانة هذه في جسمه من آثار الكبر. وليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم علاه الشحم وصار ذا شحم، لا، هو صلى الله عليه وسلم من جهة أكله كما قلنا هو من يعني أحسن الناس أكلا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذا أكل وشراهة حاشا صلى الله عليه وسلم، وسلك بنا على أثره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله ضخم الكراديس، يعني الأعضاء، وهي في وصف علي رضي الله عنه أنه كان جليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام،
يعني في خلقتها، يعني عظيم رؤوس العظام في خلقتها، لأن بعض الناس يكون في خلقته نفسه، يكون في خلقته مثل كراديس، هذه الأعضاء خلقتها، وليس المعنى أنها منتفخة من آثار السمن، لا، وإنما يخلق الله عز وجل بعض الناس فتجد أنه دقيق الخلقة، فيكون ذا عظم دقيق، تجد يده، تجد يعني أعضاءه دقيقة للغاية، نحيلة. وبعض الناس حتى لو لم يكن ذا سمن تجد خلقته بإذن الله وعظامه تجد أنها فيها غلظ، وهذا فيه قوة بلا شك أكثر من السابق، ولا يعني ذلك أمر الشره والأكل، لأن أصل لأن هذا في أصل الخلقة يكون بإذن الله عز وجل. بعض الناس ذا عظم في خلقة العظام نفسها، وهذا مما يعني يحسن النظرة، نظرة من كان بهذا الحال، بخلاف من يكون مثلا ذا سمن من آثار الأكل، لهذا ما يكون الجمال في خلقته مثل الجمال في من خلقه الله تعالى على الهيئة التي ذكر عنه عليه الصلاة والسلام كونه ضخم الأعضاء، يعني في خلقتها. نعم.
مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. وقوله أنور المتجرد كذا، يا شيخ
كذا عندك
ما كذا، بس أشكل عليها
سم،
وأشكل عليها أنهما بعضه يقول هو ما جرد عنه الثوب كان اسم فاعل،
ليظهر أنها، والله أعلم، ليظهر أنها متجرد
اسم فاعل اسم مفعول،
هذا هكذا لأنه جرد عنها الثوب، جرد تصير اسم مفعول، وأنه متجرد.
وقوله أنور المتجرد، يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه، وهو أنور يريد شدة بياضه. وقوله طويل الزندين، والزند
الزندين،
الزند من الذراع من حصر عنه اللحم، وللزند رأسان الكوع والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام،
يعني في كوع وكرسوع، العرب تقول لا يعرف الكوع من الكرسوع، إذا فالكوع هو الذي الكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، هذا الخنصر الآن هذا يسمى الكرسوع، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام، فهذا كرسوع وهذا كوع. نعم.
والزند نفسه يا شيخ،
الزند
نفسه
من الذراع،
الذراع نفسه،
الزند من الذراع من حسر عنه اللحم، وللزند رأسه. نعم.
يقال عن الحسن البصري إنه كان عرض زنده شبرا. وقوله رحب الراحة، يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكف وضيق الراحة وضيق الراحة. قوله شثنا الكفين والقدمين يعني أنهما إلى الغلظ والقصر. قوله سائل الأطراف يعني الأصابع أنها طوال ليست بمنعقدة ولا منقبضة. وقوله خمصان الأخمصين يعني الأخمص في القدم من تحتها وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد بقوله خمصان الأخمصين أن ذلك منهما مرتفع وأنه ليس بأزج، والأزج هو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض
الأخمص اللي في أسفل الرجل، بعض الناس بأمر الله عز وجل مستوية رجله من الأسفل استواء تاما، وكثير من الناس ولعله والله أعلم غالب الناس يكون فيه شيء من الانحناء بحيث لا يباشر الأرض بقدمه كلها لأن فيه هذه الفجوة الموجودة. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر من جهة وصفه خمصان الأخمصين عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقال المرأة الضامرة البطن خمصانة. وقوله مسيح القدمين يعني أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا لاستوائهما. قوله إذا زال زال تقلعا هو بمنزلة ما وصف علي رضي الله عنه إذا مشى تقلع. وقوله يخطو تكفيا ويمشي هونا يعني أنه يمتد إذا خطى ويمشي في رفق غير مختار، لا يضرب عطفا كذا ولا عطفا
محتمل والله.
والهون بفتح الهاء الرفق، قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا ضممت الهاء فهو الهون الهوان، قال الله عز وجل عذاب الهون.
يحتمل والله أعلم يسعى سبيل الجزم أنه لا يضرب عطفا الذي يظهر لقوله ثانية عطفه، وهو الذي يمشي مشية المختال، فكان صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن هذا، كان يمشي في رفق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن الهون غير الهون، الهون بالفتح هو الرفق، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا برفق، أما الهون فهو عياذ بالله من الهوان عذاب الهون. يعني لغة العرب الحرف إذا غيرت حركته تختلف بعض الأحيان المعاني اختلافا شديدا، مثل قول تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا فتور عندهم، أما لو قال أحد لا يفترون فيأتي من جهة الافتراء والكذب. ولهذا من المهم في قراءة القرآن ملاحظة النطق الصحيح بالكلمات هذه، فكون الإنسان يقرأ القرآن ولا سيما طالب علم ويخطئ هذه الأخطاء التي تتغير بها تغيرا شديدا، وفي بعض الحين يكون تغير بالغا جدا، مثل ما لو قرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله بريء، فلو أنه عطف الرسول على المشركين لكان معنى بشعا جدا، بحيث يكون البراءة من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد الله من ذلك. وإنما القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم، هذا المعنى، بينما لو جعلها بالجر يكون معناه أن البراءة من المشركين ومن الرسول، يختلف المعنى اختلافا كبيرا. ولهذا من المهم على طالب العلم أن يضبط القراءة، قد يبلغ الإنسان 50 و60 وهو يقرأ آيات من القرآن قراءة خاطئة. فمثلا هنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لو قرأها هونا قال الهون غير الهون، ويتفاوت المعنى بذلك. نعم.
قوله ذريع المشية يريد أنه مع هذا المشي سريع المشية، يقال فرس ذريع بين الذراعة كذا، بين الذراعة إذا كان سريعا. وامرأة
تذرع بكسر التاء تذرع. نعم.
المرأة يعني
تذرع مثل تلقى.
وامرأة تذرع إذا كانت سريعة الغزل،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشيه سريعا لكن ما كان مختالا عليه الصلاة والسلام، فجمع بين صلوات الله وسلامه بين المشي في غير اختيال ولكن كان سريعا، لا يمشي مشيا متباطئا كأن به مرضا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، معنى الصبب الانحدار. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه صفات خلقه، وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
الفرق الآن صفات خلقه التي خلقه الله عليها، أما صفات أخلاقه فهو كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسيذكر ما معاني مما ورد في الكلمات في صفات أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قوله: يسوق أصحابه، يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم، وفي حديث آخر: يبصر أصحابه، والبسر السوق.
والبسر السوق.
والبسر
السوق. نعم.
والبسر السوق. قوله: دمثا، والدمث من الرجال السهل اللين. قوله: ليس بالجافي ولا المهين، يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجاف الغليظ الفظ، ولا الحقير الضعيف.
اللهم صل.
قوله: يعظم النعمة وإن دقت، يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا ولا يحقره. وقوله: ولا يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. وقوله: إذا غضب أعرض وأشاح، معنى أعرض أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره الأمر. وأشاح، الإشاحة تكون بمعنيين: أحدهما الجد في الأمر، والإعراض بالوجه. يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أعرض وأشاح أي عدل بوجهه. وقوله: يفتر أي يبتسم. ومنه يقال: فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها. وقوله: عن مثل حب الغمام، يعني البرد، شبه ثقره به، والغمام السحاب. وقوله: في دخوله جزء جزءه بينه وبين الناس، ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العامة. وقوله: يدخلون روادا، يدخلون روادا، هو جمع رائد، والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلاء ومساقط الغيث. ولم يرد الكلاء في هذا الكلأ في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله: لا يفترقون إلا عن ذواق، الذواق أصله الطعم، ولم يرد الطعم هنا ها هنا، ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخبز. وقوله
لما ينالونه عنده من
الخبز
كذا،
خاء وباء وزاي،
لا من الخير،
إيه يمكن خطأ،
من الخير ما ينالونه عنده من الخير، لأنه يقول لم يرد الطعم.
نعم.
فالخبز لا وجه له، يعني أنهم لا يفترقون إلا عن خير يستفيدونه من بقائهم معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صحيح. وقوله: يخرجون أدلة، يعني يخرجون من عنده بما قد تعلمون، فيدلون عليه الناس وينبئونهم به، وهو جمع دليل، مثل شحيح وأشحة وسرير وأسرة. وقوله: وذكر مجلسه لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا يقذف فيه. يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته.
نعم.
ومنه في حديث الإفك: أشيروا علي في أناس أبنوا ولا أبنوا
كذا، لا أبنوا، الصواب أبنوا. وعندنا في النسخة أبنا، كبارنا أبنوا، لأن بيأتي أنها مأبون، عبارة مأبون تصير من على وزن المفعول من الثلاثي. نعم.
قال: أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ومنه رجل مأبون، أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله: ولا تثنى فلتاته
كذا، عندك تقديم الثاء،
تث
الثاء قبل النون،
إيه
كذا،
تاء وثاء ونون
مريبة. نعم.
يعني أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال: نثوت الحديث إذا أذعته. والفلتات جمع فلتة، وهي ها هنا الزلة والسقطة. وقوله إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. ويقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطائر. وقوله لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، يعني إذا ابتدي بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مثن وشكره قبل ثناءه.
اللهم صل وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. قال محمد بن حسين رحمه الله:
أسري به إليه، الإسراء كان إلى بيت المقدس كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به عروجا إلى السماء الدنيا، وثم الثانية حتى عرج به إلى السماء السابعة، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام كما يأتي، فعرج به إلى الله. والإسراء إلى بيت المقدس كما قال تعالى في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء، حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين.
نعم. الإسراء نص القرآن، إذا كان الله عز وجل أسرى به ليلا فأسري به في الليل عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه إسراء حقيقي بجسده وبروحه عليه الصلاة والسلام، وليس رؤيا منام، بل هو إسراء حقيقي، والله على كل شيء قدير. فأسري به إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله عز وجل إلى السماوات، وكلمه الرب تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات 5. هذا مما هو معلوم من نص القرآن، يعني الإسراء، والأحاديث دالة على أنه عرج به إلى الله عز وجل، والأحاديث دالة على أن الله تعالى في العلو، لأنه عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، ثم كلمه الرب تعالى كفاحا، كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو سبحانه وتعالى، كما قال: أأمنتم من في السماء. فهذا مما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الإسراء وفي المعراج به إلى رب العالمين فرضت الصلاة، وكلمه الله تعالى بفرض الصلاة مباشرة منه إليه، وهذا يدل على عظم فرض الصلاة وشدة مكانتها عند الله، فإن بقية الشرائع كالحج والصوم والزكاة فرضت من طريق نزول الوحي بأن ينزل جبريل بأن الله فرض هذه الأركان، أما الصلاة ففرضها الله تعالى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهى. طيب نقف عند هذه، بارك الله فيك. السائل يقول: الحبة السوداء توضع أكل، هل السنة أكله أو شربه؟ هذا يرجع إلى ما يتحدث عنه الأطباء من طرق استعمالها، لكن كلها خير إن أكلت أو عمل بها ما ذكر في الحديث من التقطير في الأنف في المنخر الأيمن على هيئة معينة ثم الثاني على هيئة أخرى، فهذا هو المناسب، لكن هي كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاء من كل داء بأمر الله عز وجل، فتنفع من تنفع من طلب الشفاء بإذن الله تعالى. نعم. الإخوة الذين يريدون الانصراف ينبغي الانصراف قبل الأذان، الذي يكون عند بعض الإخوة يكون مؤذنا أو يكون إماما في جامعة ويريد الذهاب، فإذا أذن المؤذن ينهى عن الخروج، فإذا أراد الأخ أن ينصرف ينصرف مثل هذا الوقت قبل أن يبدأ في الأذان، بحيث إذا أذن يكون خارج المسجد، أما الانصراف بعد الأذان فمنهي عنه. نعم.
السلام عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشاء الأحد 10 من شهر صفر بالعام 37 و400 والألف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، وقيل عثمان بن عفان
ابن استعمل،
وقيل عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه، وقيل 700، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال.
فتواقفوا تقديم القاف،
فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق. وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزات، وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.
بارك الله فيك. سم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان.
صحيح. نعم.
كما قال أبو عياش الزراقي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين، وذكر الحديث، رواه أحمد وأهل السنن. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان، محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه بنصفين، وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يكن أن يكون قد صلى بهم.
لم يمكن
أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق، ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم، وبالله التوفيق.
نعم، يرجح رحمه الله تعالى أنها متأخرة، أن غزوة ذات الرقاع متأخرة، حتى إنها ليست فقط بعد الخندق، حتى بعد خيبر. وغزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد، وسميت بغزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا لفوا على أرجلهم خرقا، وتقطعت هذه الخرق من آثار ذلك. وفي الحديث أنهم أن المشركين كانوا يعرفون مقدار الصلاة عند المسلمين، وأن الصلاة عند المسلمين وهو الواجب ذات مقدار كبير، ولهذا قالوا إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، يعني من محبتهم لصلاة العصر. أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة، يعني إذا صلوا ميلوا عليهم ميلة واحدة وأبيدوهم في أثناء الصلاة، وحتى إذا أرادوا أن يقوموا مثلا من سجودهم أو نحوه، إذا بكم قد وصلتم إليهم فتكون الغلبة لكم. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أصحابه نصفين، النصف الأول يصلي معه عليه الصلاة والسلام، وهذه صلاة الخوف، والنصف الآخر يحرس، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الصف الأول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يركع حيث ركع، وكذلك الصف الثاني، وإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعوهم أيضا، ورفعوا جميعا معه. إذا سجد فإن الصف الذي يليه يسجد، لكن الصف اللي في الخلف لا يسجد لأنه يحرس، وهذا كله دال على عظم شأن الصلاة، حتى إنها تصلى في حال الخوف وفي حال مصافة الكفار، كل هذا دال على عظم شأن الصلاة. وإذا لم يمكن أن تؤدى الصلاة إلا في حال القتال، بمعنى أن الصفوف التحمت، فإنه يصلي حتى لو كان في أثناء صلاته يطعن العدو ويميل عن القبلة، ويكون من آثار ذلك الحركة الكثيرة قطعا في أثناء القتال، كل هذا حتى تؤدى الصلاة. فما بالك بالمستقر الآمن الذي ليس في حال خوف؟ كل هذا يؤكد على عظم شأن الصلاة وعظم قدرها، وأن الواجب أن يحافظ عليها وأن تكون بالقدر البالغ. لهذا لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه، فقالوا إنكم لن تقيموه ولن تفزعوه إلا بالصلاة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقام رضي الله تعالى عنه مع أنه طعن طعنتين في بطنه رضي الله عنه، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة شأنها عظيم وكبير، فلأجل ذلك تؤدى، وهذا معنى كونها صلاة الخوف. إذا كان العدو في غير القبلة فإنها تؤدى أيضا على صور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يحرص على أداء الصلاة، وهكذا حال الجنود المقاتلين، إذا تمكنوا من الصلاة في أثناء مصافة العدو فإنهم يصلون على حسب حالهم، إن تمكنوا من الصلاة إلى القبلة وفي الجماعة أيضا أن تؤدى صلاة جماعة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض وأنها ليست سنة بل هي فرض. لهذا قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فتؤدى حتى في حال الحرب. فما بالك بالآمن المستقر؟ فصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، أن لا يجوز التفريط فيها ولا يجوز تركها إلا لعذر لا بد منه كمرض أو سفر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه فذكر القصة وقال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان، والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه، ولم يؤخر إلى عام تبوك، والله أعلم. وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهري قدما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وقال موسى بن عقبة في مغازيه: ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد، ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الإحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه.
كل هذا يرجح، يعني يرجح به أن هذه غزوة متأخرة، ويستدل بهذه النصوص على ما اختاره رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وأيان العام القابل ببدر، فلما كان شعبان، وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فانتهى إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000، ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة، قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جد، وقد رأيت أني أرجع بكم، فانصرفوا راجعين. وأخلفوا الموعد.
فانصرفوا
راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بدر الثانية. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة دومة الجندل، وهي بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 50، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة، وبينها وبين المدينة 15 ليلة،
وبين
المدينة 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال. فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين، ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، وإذا آثار النعم والشاء، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم، فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحدا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن.
هذا خبر غزوة دومة بضم الدال، وهيأ الله عز وجل أن يكونوا على هذا الحال وعلى هذا الوضع، فأتاهم صلوات الله وسلامه عليه، وصارت الغرة مناسبة تماما، فتفرقوا وهربوا، وأصاب ما أصاب من نعمهم وشائهم صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أصاب من رعائهم، وحصل المقصود من الغزوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.